بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكان نيل الخيرية بالتفقه في دين الله عز وجل. وإن من الكتب التي ينبغي أن يحرص طالب الفقه عليها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، واخترناه لأن نقوم على فك ألفاظه وألغازه إن وجدت، لأننا لن ندخل في شرح مفصل وبيان الأقوال والخلاف، لأن ذلك مما يطول به الزمان والأعمار قصيرة والأنفس ملولة. فإن شاء الله هيكون تناولنا لهذا الكتاب بفك ألفاظه وبيان معانيه، وإن كان هناك قول أرجح مما ذكر أو دليل أو بيان ضعف في الدليل الذي استدل به على المسألة سنذكره حتى ننتهي في الموعد الذي حددناه لأنفسنا واتخذناه على أنفسنا، أننا في خلال عام إن شاء الله تبارك وتعالى ننتهي من هذا الكتاب. منهجنا هو الشرح الميسر البسيط، فك ألفاظ الكلام الشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله، واللي عنده سؤال بعد الدرس، مش عاوزين مقاطعة الدرس إلا لفظة لم يسمعها مني كويس بس فقط يسألني فيها، أما بيان حكم أو كذا أو كذا يجعل هذا بعد الدرس، يجعل بعد الدرس أو في ورقة بعد الدرس حتى ننتهي من المقرر. كل مجلس فيه 4 أبواب أو 5 أبواب أو نصف باب على حسب الحجم الذي حدد إن شاء الله. في خلال 40 مجلس أو يزيد قليلا ننتهي من الكتاب كاملا، كتاب منار السبيل، وهو على فقه الإمام أحمد رحمه الله والشيخ إبراهيم في شرحه لدليل الطالب، دليل الطالب لنيل المطالب، شرحه في هذا الكتاب منار السبيل. منار السبيل يبين فيه القول المعتمد في المذهب الحنبلي مع بيان دليله وركحانه، وإن كان هناك قول أرجح منه لقوة دليله يذكره، لكن الأصل أنه يذكر مسألة بدليلها ويمضي رحمه الله. وطبعا هو ذكر في مقدمته أنه اعتمد في بيان ذلك على كتاب ابن قدامة الكافي وشرحه أيضا شرح الكبير، وكذلك كتاب ابن الفروع لابن مفلح رحمه الله. لكن الكتاب على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، منار السبيل. يبقى منار السبيل شرح دليل الطالب، دليل الطالب تأليف الشيخ مرعي ابن يوسف رحمه الله، ومنار السبيل شرحه للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله. واضح؟ نبدأ نشرح. بسم الله توكلنا على الله. بعد مقدمة المصنف رحمه الله قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هو أول كتاب يبدأ به في كتب الفقه، لأن الطهارة هي المدخل للعبادات، المدخل للعبادات، فيبدأ بها في كل كتب الفقه، يبدأون بكتاب الطهارة رحمهم الله، لأنها المدخل إلى العبادات، لأن لا تصح العبادة إلا بالطهارة، فينبغي أن نبين أحكام الطهارة قبل أن ندخل في العبادات وبيان كيفية الصلاة وغير ذلك من الأحكام التي يشترط لفعلها الطهارة. كتاب الطهارة. ثم أخذ يقول في المتن مدن الدليل الطالب، قال: وهي رفع الحدث. شرح المصنف قال: أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. يبقى الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة الخبث، بقية المتن. وأصل الطهارة في اللغة النظافة، أصل الطهارة في اللغة النظافة. وتعريف الطهارة شرعا الذي قاله رفع الحدث وزوال الخبث. وما هو الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من استباحة العبادات. يبقى الحدث هو ايه؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من استباحة، وينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل. حدث أكبر هو إيه؟ ما يوجب الغسل، مثل الجنابة، التقاء الختانين، الحيض، طهارة من الحيض، واضح؟ يسمى إيه؟ حدث. حدث أكبر وحدث أصغر هو ما منه الوضوء، مثل البول، الغائط، خروج الريح، واضح؟ يبقى الطهارة تعرفها شرعا رفع الحدث، رفع الحدث، رفع ايه؟ الحدث. ما هو الحدث؟ الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من استباحة العبادة، واضح الكلام؟ فقال: أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. وزوال الخبث، الخبث هو النجس، الخبث النجس، النجاسة اطلق عليها خبث. زوالها أي إزالة عينها، أي النجاسة، حكمها بالاستجمار أو التيمم. زوال النجاسة عينها بالاستجمار أو التيمم، وإزالتها بالماء وغسلها بالماء إن وجدت على البدن أو على ثياب أو على بقعة، واضح؟ يسمى طهارة، أو طهر المكان، أزيل أثر النجاسة. يبقى زوال إيه؟ الخبث. والخبث هو إيه؟ النجس. والنجس هو كل عين مستقذرة. النجاسة هي إيه؟ العين المستقذرة تسمى نجاسة. قال: أقسام يبقى طيب، وكيف نرفع الحدث ونزيل الخبث؟ بالماء. إنسان عنده حدث، كيف يزيله؟ كيف يرفعه؟ بالغسل أو الوضوء. والغسل والوضوء يحتاجان إلى ماء، واضح كده؟ يأتي بعدهما التيمم بدل عن الماء، واضح؟ فلما انتهى من تعريف الطهارة بدأ يفصل فيما تقوم به الطهارة أو يحدث به الطهارة، هو إيه؟ الماء. فقال: الماء وأقسام الماء ثلاثة. أقسام الماء كم؟ ثلاثة. أحدها الأول منها يعني ثلاث أقسام. القسم الأول من الماء طهور، وهو الباقي على خلقته. يبقى القسم الأول من الماء الماء إيه؟ الطهور، الطهور الباقي على خلقته. قال: التي خلق عليها، ده في الشرح، خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. في كلام غامض، يعني بيقول إن الماء ثلاثة أنواع. أولها الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء الذي خلق بهذه الصفة، سواء نبع من الأرض ماء الآبار والعيون، أو نزل من السماء ماء المطر، واضح؟ أو نزل من إيه؟ من السماء. يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الطهور يبقى حكمه، ما هو خلاص هو طهور، يرفع ويزيل الخبث. يبقى الماء الطهور إماله يرفع الحدث ويزيل الخبث. كلام واضح، ما في كلام مرتب بعضه على بعض. لقوله تعالى: الدليل على أن الماء يرفع الحدث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، قول رب العالمين جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، واضح كده؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بماذا؟ بالماء والثلج والبرد. هذه ثلاثة أصناف ماؤها طهور: الماء، الثلج، والبرد. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حديث أبي هريرة رواه الخمسة. قال وهو أربعة أنواع، وهو عائد على ماذا؟ لأن إذا قرأت ولم تفهم الرابط أو الضمائر عائد على ماذا هتضل. الماء الطهور النوع الأول، النوع الأول اللي هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته الذي نقول عنه في بعض الكتب الماء المطلق، الماء إيه؟ المطلق. والماء المطلق والماء الباقي على أصل خلقته، واضح الكلام؟ فقال هو أربعة أنواع، يبقى الماء الطهور أربعة أنواع. الأول من هذه ماء يحرم استعمال، ماء إيه؟ مع أنه ماء طهور إلا أنه يحرم استعمال ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، الخبث وهو ما ليس مباحا، وهو ما ليس مباحا. يبقى أول نوع الماء الذي يحرم استعماله وهو الماء الغير المباح لك، مثل
ماء
مغصوب. طب هو الماء مغصوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغصب الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. فالأصل في الماء أن الناس كلهم شركاء فيه، شركاء فيه. لكن متى يكون الماء ملك لك؟ ما حسته من نهر وضممته إلى رحلك أصبح ملكك، أو يكون ماء في بئر حفرها رجل في أرضه وأتى شخص غصب الأرض وأخذها ببئره، فأصبح الماء اللي فيها ماء إيه؟ مغصوب، واضح كده؟ يبقى الماء المغصوب، الماء المغصوب مع أنه طهور إلا أنه ها يحرم استعماله في ماذا؟ في الطهارة. هذا المذهب الحنبلي، عندهم قاعدة تمشي من أول كتاب الطهارة، ودية الأشياء اللي ممكن أنها تاخدوها بقى تكتبوها كده تفهموها، تسهل عليك الفهم في الكتاب من أول لآخر. يعني الحنابلة عندهم قواعد، منها أن العبادات لا تستباح بمحرم، والرخص لا تستباح بمحرم. من أول كتاب الطهارة إلى أن تنتهي من جميع كتب الفقه هذه القاعدة تسري معهم، ولذلك يبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب باطل، الصلاة في الثوب المغصوب باطلة. ليه؟ واحد أخذ مال سرق دابة وركبه وذهب للحج، حجه باطل. لماذا؟ لأنه لا يستبح. إنسان مسافر يصرف يرتش وهو في الطريق مسافر، هيصلي كم ركعة؟ يكسر الصلاة ولا ما يكسرش؟ ها؟ يكسر. عندهم لا يكسر. لماذا لا يكسر؟ لأنه في سفر غير طاعة، في غير سفر مباح، فهو مسافر سفر محرم، فلا يكسر الصلاة ولا يستبيح الرخص، واضح؟ فقال أول ماء لا يستعمل يحرم استعماله الماء الغير مباح. وما هو الماء الغير مباح؟ مثل الماء المغصوب، واحد سرق ماء ليس ملكا له، أو استولى على أرض فيها بئر، البئر فيه ماء ويريد أن يتوضأ من هذا البئر، لا يصح لأن هذا الماء ماله حكمه مغصوب فلا تستباح به. هذا عند الحنابلة، وهذا المطلوب منك أن تفهمه. عند غيرهم الوضوء يصح، الوضوء يصح وهو آثم، وهو آثم، واضح الكلام؟ عند غيرهم يبقى ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث هو ما ليس مباحا كالمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام دليلهم في خطبة يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. أين الدليل؟ أموالكم الماء مال، أموالكم عليكم حرام، واضح؟ كحرمة يومكم هذا في شهركم، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. النوع الثاني، يبقى أول نوع من أنواع الماء الطهور إيه؟ ما يحرم استعمال. النوع الثاني ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى. وما هو هذا الماء الذي يطهر المرأة ولا يطهر الرجل؟ قال هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. إزاي؟ امرأة معها وعاء فيه ماء، وعاء فيه إيه؟ ماء، هتريد أن تتطهر من الحيض، يبقى دي طهارة من حدث كامل هم أو من الجنابة. افلت على نفسها الباب ومعها الماء، اغتسلت، بقي من الماء شوية، بقية الماء يكفي رجل، نقول له لا تغتسل به لأنه خلت به إيه؟ خلت به امرأة في غسل كامل. واضح الكلام؟ دي مذهبه. الدليل، دليلهم استدلوا رحمهم الله بحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة. وقال أحمد جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة، يعني في المذهب خصصوه ليه اللي اختلت به. ثم نص الحديث، نص الحديث يفيد أن أي ماء توضأت منه امرأة أو اغتسلت منه امرأة سواء كان معها حد أو ما معهاش حد، مع أحد أو ليس مع أحد، ها، لا يصلح إيه الوضوء ولا الطهارة به، لأن الرسول نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور إيه المرأة. هم خصصوا بالمرأة التي اختلت، يعني قفلت على نفسها الباب واختلت به، يعني لو هي واقفة تغتسل، يعني ما دي من المذاهب، يعني ما تتعجبش، ده في المذهب. لو المرأة اغتسلت ومعها صبي، معها ابنها أو بنتها في الحجرة، أو زوجها قاعد في الحجرة وهي اغتسلت، يصح استعمال هذا الماء لأنها لم تختلي إيه به. واضح الكلام؟ ده مذهب. طب لماذا خصصوه بالخلوة إنها تختلي به؟ خصصوه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه الصحابي: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. قالوا هذا لا يقال من قبيل الرأي، يبقى أكيد عنده فيه سنة. واضح الكلام؟ يعني عبد الله بن سرجس لما سئل عن فضل ماء المرأة قال أنت هي تتوضأ هنا وأنت تتوضأ هنا مع بعض، لكن لو هي خلت به فلا تقربنه. فأثر ابن سرجس، عبد الله بن سرجس، واضح، جعلوه مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل أو تطهر الرجل بفضل ماء المرء. واضح الكلام ولا غريب عليكم؟ واضح. هذا مذهب الحنابلة. غيرهم يقول لا، بل فضل ماء المرأة وغيره ماء ما لم ينجس فهو طهور ويصح استخدامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمهات المؤمنين ميمونة فوجد قصعة بها فضل ماء، فقال أراد أن يقلت إني توضأت منه أو اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء إيه؟ لا يجنب. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، بفضل إيه؟ ميمونة، حديث ابن عباس. فجعلوا هذا الحديث ناسخ أو هذا أصح، وهذا الحديث فيه كلام أصلا. واضح؟ يبقى لكن المطلوب منك أن تفهم هذه المسألة. هتقول طب أنا عاوز أصلي، عاوز أعبد ربي، عاوز أتوضأ، عاوز كذا، مش كده؟ تبقى تكتبها في سؤال، نبقى نقول في الآخر الراجع في المسألة، لكن اللي مطلوب منك الكتاب اللي هتسأل فيه. أهو يسأل، ممنوع السؤال. يبقى النوع الثاني، النوع الثاني من الماء الطهور، ماء إيه؟ يصح للمرأة دون الرجل، يبقى ما يحرم استعماله. الأول. الثاني للمرأة دون الرجل، وهو فضل الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة. واضح؟ الثالث وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. يبقى النوع الثالث ماء يكره، إذا لا يحرم استعماله إنما يكره استعماله، وخصوصا إذا كان عندك ماء غيره ما تستعملوش، ده تعفف عنه اتركه، مثل ماء بمقبرة، بئر في مقبرة يعني. تراب مقبرة بتاعتنا دي في بئر بيطلع ماء، واضح كده؟ فلو شخص راح يتوضا نقول له هذا الماء ها يكره استعماله، يكره استعماله، بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، البقل الفول النبت اللي بيطلع فيها يعني. قال ابن عقيل: مثل ما سمد بنجس والجلالة، يعني قياسا عليه، يعني قياسا على الزرع اللي احنا سمدناه بنجاسة يكره، ومثل الجلالة يكره أكلها وركوبها، الجلالة اللي هي الدابة التي أكلت نجاسات فتغير لحمها، هذه لا تأكل، واضح؟ فهو بيقول قياسا عليها، لكن هذه مسألة لا دليل عليها، لكن هو مجرد كراهة، لأن الماء كما سيأتي طهور لا ينجسه شيء كما سيأتي. يبقى ده الماء الثالث. فيما يكره أيضا مما يكره من المياه: وما اشتد حره أو برده، يعني تفتح الماء الساخن في الشتاء، نزل الماء من السخان بدرجة الحرارة العالية 100 أو 80، نزل على جلدك بتتوضى بيه. انت طبعا بتتوضى هنا في مشقة، في لسعة، في واضح. قالوا هذا يكره ليه؟ لأنه يمنع من كمال الطهارة، لأن مش هتقدر لكن إذا استطعت أن تعمم فلا يكره ولا شيء، واضح. وكذلك الماء البارد، الماء البارد، لكن يأتي عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرفع به ربنا عز وجل الدرجات ويمحو يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء. قالوا في شدة البرد، الماء برد شديدة جدا وبتتوضى، لكن بشرط أن أنت تصبغ الوضوء، ففي زيادة أجر. أو سخن بنجاسة أو بمقصود، هذا يقرأ. ايه النجاسة؟ سخن مية بنجاسة ازاي؟ يعني واحد في الصحراء كده عاوز يسخن شوية مية، لم يجد الا روث حمار. روث حمار عارفينه؟ سموه ايه عندكم؟ فيشل، مش كده؟ فيشل. جمع روث الحمار وبدأ يشعل به نار وسخن عليه المية. قالوا هنا يكره استعمال هذا الماء، لماذا؟ لأنه سخن بماذا؟ بنجاسة، لأن الروث نجس، روث الحمار نجس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ركس. فهنا قالوا لا يأمن أن ينزل فيه الماء أجزاء من هذه النجاسة، فيكره استعمال الماء المسخن بنجاسة، يكره استعمال الماء المسخن بماذا؟ بنجاسة. فهمتم دليلهم؟ المهم تفهم دليلهم. لكن العبرة في الماء، يعني العبرة في الماء التغير، إذا تغير بنجس فهو نجس، إذا لم يتغير بنجس فليس بنجس كما سيأتي في الماء النجس. لكن على أي حال، في عندهم الماء المسخن بنجاسة حكمه يكره، اصحى حكمه يكره. أو بمقصود، واحد غصب شوية خشب وسخن بهم مي، حكم استعمال الماء ده مكروه، لان الماء مش مقصوب، انما المقصوب الخشب اللي سخن ليه، واضح. الدليل عندهم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. انت بدل ما يقع في قلبك وساوس وشك، ده النجاسه طارت، ده شويه، ودي مساله تاتي في تغير النجاسات، هو الفشل بعد ما يحرق ويصير رمادا هل يبقى نجسا؟ هذه مسألة الاستحالة، يصير طاهرا وترابه يبقى طاهر، لكن عند الحنابلة ما زال نجسا، وسيأتي مناجم. خلاص. مما أيضا يكره: ما استعمل في طهارة لم تجد، يعني شخص استعمل ماء في وضوء تجديد وضوئه، في تجديد يعني الطهارة لم تجب، يعني تجديد وضوء، يعني إنسان طاهر لم يكن محدثا متوضي وأراد أن يتوضأ، واضح، يتوضأ مرة ثانية، يصح ولا يصح؟ يستحب ولا يكره ولا يحرم؟ ها يستحب، ما الدليل؟ مقبول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى إذن الوضوء لكل صلاة ده مستحب وليس بواجب، ليس ما لم تحدث. هذا الماء الذي توضأت به وضوءا مستحبا ليس واجبا، لأن الوضوء الواجب أن يكون محدث، أما الوضوء على وضوء مستحب، وحديث نور على نور لا يصح. ماشي، وضوء على وضوء، نور على نور لا يصح. يبقى إذن عندنا الآن الماء، الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة عند الحنابلة حكمه يكره استعمال، يكره إيه؟ استعمال، لكن لا يحرم. أو في غسل كافر، يعني كافر
أو استعمل يعني الماء الباقي يعني
في حلة جنبك، هنجيب حلة صبيت عليك دول اتوضيت، المية نزلت في الوعاء، أخذت الوعاء وفضيت منه، يبقى اسمه إيه بقى؟ ماء مستعمل في وضوء. واضحة؟ نعم. دليلهم إيه؟ دليلهم خروج من الخلاف، لأن من العلماء من يقول إن أن الماء المستعمل لا يصح استعماله مرة ثانية، فكي نخرج من الخلاف قلنا يكره. ودي مسألة عندهم أيضا، مسألة الخروج من الخلاف، الحنابلة من الأصول بيمشي عليها خروجا من الخلاف. يعني إيه خروج من الخلاف؟ يعني مثلا أحد من أهل العلم يقول أن هذا واجب وهذا مستحب، أو عكسه، هذا مكروه وهذا محرم، يقول لك تركه خروجا من الخلاف، سواء لو كان حرام يبقى احنا تركناه، لو كان مكروه برضه تركناه، لو كان مستحب أو واجب نقول اعمله، اعمله خروجا من خلاف الناس، بل المستحب يكون هو موجود في الحكم الحقيقي عند الله واجب، يبقى احنا قصرنا فيقول لك خروجا من الخلاف. لكن ليس هذا تعليل، لا تعلل الأحكام الفقهية بالخروج من الخلاف، إنما الصحيح أن تعلل الأحكام الفقهية بالدليل الثابت عن الله عز وجل في كتابه أو عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما التعليل بالخروج من الخلاف هذا عند الحنابلة هذا قول ضعيف، ولذلك من العلم يقول هذا تعليل عليل، هذا تعليل إيه؟ عليل. فالتعليل بالخروج من الخلاف هذا ليس، لكن أحيانا يكون ورعا. والإمام أحمد رحمه الله هتجد في فقهه من أشد الناس ورعا، حتى في مسائل يقول لك لا أحبه خشية أن يقول حرام، والفكرة المأخوذة عن الإمام أحمد وانت حنبلي وكذا، هذا كلام يقوله من يخالف في مذاهب أخرى وهو بعيد عن فهم الإمام أحمد، لأنه كان من أشد الناس ورعا رحمه الله، وكل الأئمة رحمهم الله. وطبعا أنت عارفين الحملة الشرسة على الأئمة الأربعة حتى لا يبقوا لنا أحد، فمن يطعن في الأئمة الأربعة ويطعن هو يطعن في الدين كله، في الدين كله بلا استثناء. فهؤلاء الأئمة قبلتهم الأمة وفضلهم سابق على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. غسل الجمعة في طهارة كتجديد غسل، أي قول. أو تغير بملح مائي، يعني أيضا يكره استعمال الماء اللي تغير بملح مائي. يعني أنت جبت ملح، خلي بالكم من المسألة، طب أنت هتقول لا، طب هو كان يقول لك ماء بحر ويصح الطهور به، يبقى الآن بيقول لك ملح ماء. في فرق عندهم بين أن أنت جبت ملح وضعته في الماء ودوبته فالماء اتغيرت بالملح فكل لك يكره استعمال، لكن الماء المخلوق الذي خلقه الله مالحا، ملحا أجاج، فهذا على أصل خلقته فلا إشكال ولا تعارض بين كلامهم، واضح؟ لكن على أي حال هذا المذهب يكره. أو بما لا يمازجه، يعني الماء المتغير بشيء لا يخالطه ولا يدخل في أجزائه، يعني زي شيء كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، مش الدهن، الدهن، واضح؟ يعني لو الماء محطوط الماء وفي شجر كافور ريحة الكافور بتيجي على الماء، فتغير الماء بريحة الكافور، تغير الماء بريحة العود، هذا يقول لك يكره استعمال. يكره ايه؟ استعمال عنده على اختلاف انواعه، لانه تغير عن مجاورة، يعني تغير عن مجاورة مش ممزجة، يعني لم نضع فيه الكافور انما الكافور بجواره كثير، شجر الكافور او شجر العود او العود، فتغير هذا الماء بالمجاورة وليس بالمخالطة بالمزج فيه، يقول لك يكره، لكن الصحيح انه لا يكره ولا شيء. وقال وما في معناه خروجا من الخلاف، يقول لك نخرج من الخلاف. قال في الشرح، الشرح الكبير، وما في معناه تغير بالقطران والزفت، يعني المية المتغيرة بالقطران والزفت أو تغيرت الماء فكذلك يكره. قال ولا يكره ماء زمزم، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني لا يكره ماء زمزم في الطهارة في الغسل أو وضوء، لكن يكره في إزالة الخبث، يعني إنسان يأخذ ماء زمزم ويستنجي به يكره عنده. ليه؟ تنزيها للماء، يعني بيقول لك هذا ماء مبارك، هذا ماء مبارك، هذا أفضل ماء، فننزيه عن هذا. لكن الصحيح إن احتاج إليه لا بأس، لا إشكال، لم يأتي نص عن الرسول في إيه؟ في منع استعمال ماء زمزم في إزالة إيه؟ النجاسات. أو شخص في الحرم وابنه بال عليه ولا ماء إلا ماء زمزم، عاوز يطهر ثوبه ليصلي، ماذا يفعل؟ يغسل بماء زمزم يطهر هذا الثوب، واضح؟ يغسله بماء زمزم. تعظيما ولا يكره الوضوء والغسل منه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد. ويكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل، وقالوا أن هذا غسل الجنابة، العباس رضي الله عنه عم النبي. قال وماء لا يكره استعماله، يبقى ده النوع لكم؟ ها؟ غير نوع الثالث ولا الرابع؟ الرابع. وماء لا يكره استعماله من الماء الطهور، وهو ماء البحر والآبار والعيون والأنهار. دليلهم هذا كلام ليس فيه خلاف، أن ماء البحر لا يكره استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي البئر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ماء النهر، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه أو منه كل يوم 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء، أي من وسخه التراب اللي عليه؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، فيفيد أن ماء النهر. قال والحمام، ماء الحمام، لماذا الحمام؟ أي الحمام؟ يعني تقرأ الحمام في كتب الفقه، ليس الحمام اللي عندنا في البيوت، لأن الحمام اللي في البيوت ده ما يعرفوهوش، إنما كانوا يعرفون الماء الحمام من الحمامات العامة. الحمامات العامة كانت موجودة كثيرة في المدن الكبيرة مثل القاهرة ومثل بغداد ومثل الكوفة، كان حمامات كبيرة اللي هي الآن موجودة بنوع بقى إيه؟ رياضي شوية، السونة، واضح كده؟ فكان حمامات كبيرة يدخل فيها الناس، فكان أهل العلم بيقرهون الحمامات، لماذا؟ ليس للماء اللي فيها نجس، ولكن انكشاف العورات، يقرهون دخول الحمامات لانكشاف العورات فيها. والصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمامات لما وصلوا الشام، شام كان فيها حمامات، كانت منتشرة في الشام الحمام. لا يكره استعمال الماء، أنه والماء المسخن لا يكره، لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يسخن الماء ويغتسل منه ويتوضأ منه رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر. قال ولا يكره المسخن بالشمس، ولا يكره، هذا بيرد على المخالفين بقى، يعني في، لأن في أقوال بالماء المسخن بالشمس يكره استعمال، ورد في ذلك أنهم قالوا يورث البرص، لكن لا يصح، لا يصح هذا الكلام، بل هو حديث باطل. وأهل العلم على أن الماء المسخن بالشمس لا يكره. وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعل فأنه يورث البرص، هذا حديث ضعيف جدا. يبقى الماء المشمس بالشمس لا يكره ايه استعماله. والمتغير بطول المكث، يعني ايه المتغير بطول المكث؟ ماء في البخزان عندك فوق السطح بقاله شهر شهرين ثلاثة، هيحصل له ايه؟ هيتغير لونه، هيتغير شكله، الطحالب هتمشي فيه، حكم استعماله ها مباح، ليس فيه مشكلة، يستعمل الماء بالإجماع، ليس فيها خلاف بالإجماع. وكذلك ما تغير في آنية النحاس، لأن النحاس أيضا لو وضعت فيه ماء وتركته فترة هيبدأ يخرج عليه جنزرة أو بالريح من نحو ميتة، يعني متغير بريح أيضا لا يكره استعمال. أو بما يشق صون الماء عنه كالطحلب، يعني مية ماء في أناية قناة وظهر فيها الطحالب وتغير شكله، وانت عارفين ان المية لو ذهبت خصوصا الحفير، لو ذهبت الحفير والأوائل القنوات اللي في المشقوقة تجدها لونها يمل الصفرة للكذا، ليه؟ لان ماء راكن كده بيسكت فيها ورق شجر، بيسكت فيها رمال، بيسكت فيها كذا، بتتغير. ماء طهور تفضى منه لا اشكال فيه، واضح؟ لان دي بما هذا ايضا لا يكره، هو الماء الذي يسقط فيه ما يشق صونه منه. مش مستحيل، ما صعب انك تمنع الشجر يسقط من الورق في قلب الميه، مش كده؟ ورق شجر من الوضع. وكذلك تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما وشجر السواء وغير ذلك. طيب الثاني من الماء، يبقى احنا خلصنا اول نوع من الماء وهو ايه؟ الثاني طاهر. طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. يبقى عندهم الماء الثاني ما يجوز استعماله في غير رفع الحدث، يعني ممكن تزيل به الخبث، تزيل به إيه؟ الخبث، أو تستعمله في شرب أو أكل أو غير ذلك، أو لكن لا يستعمل في تطهير نجاسات ولا في رفع أحداث، وهو الماء المتغير بشيء طاهر، مثل بقى إيه؟ ماء الورد، ماء الورد عصير، مش ده مية وعصير؟ مرة جبت دجاجة، ربنا من عليك، اشتريت دجاجة وحطيتها في ماء وغلتها بقت شوربة مرقا أو لحما، واضح؟ هذا لا يستعمل لا في رفع حدث، يعني شرب الشربة لا تستعمل في رفع الحدث ولا في ايه؟ إزالة النجس. إزالة النجس دي فيها كلام، لكن رفع الحدث ماشي، رفع الحدث ماشي، لكن الشربة طهرة ولا نجسة؟ طهرة، لكن ليس الطهور، يعني لا تطهر غيرها، واضح؟ هذا معنى الكلام. قال يعني ما تغير بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء، لأنه أزيل عنه اسم الماء، ما عادش اسمه مية، بقى اسمه ماء ورد، اسمه خل، اسمه عصير، اسمه شوربة، اسمه شاي، اسمه ينسون، تغير اسمه إلى اسم جديد، يسمى إيه هذا بقى؟ هذا الماء ما حكمه؟ طاهر، لكن لا يرفع به حدث ولا يزال به خبث على المذهب. لكن إزالة الخبث فيها كلام، إزالة الخبث فيها إيه؟ فيها كلام، لأن الأصل في إزالة الخبث اللي هي النجاسة زوال العين، زوال عينه، واضح؟ بس هذه على الهامش. قال فإن زال بنفسه، إيه اللي زال بنفسه؟ التغير. أحسنت يا شيخ سمين، لو زال بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني لو حطينا إحنا الوقت العصير ده كده ما تعرفش ايه اللي حصل، المهم من اللي صبحت لقيتها ميه زيدين والعصير ذهب بنفسه كده، يبقى حكمه ايه؟ طهور، رجع لحالته. بس مستعجبينها؟ لا، يعني الخل ممكن يتغير يستحيل الى طاهر بحاله ثانيه. طيب واضح. قال ومن الطاهر، من الطاهر، خلي بالك من كلام، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. يعني ايه من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث؟ انت عرفت الطاهر والطهور. الطهور بيرفع ويزيل، الطاهر لا يرفع ولا يزيل. قال ومنه، يعني هو ماء طاهر ما استعمل في طهارة استعمل وكان قليلا. القليل ده حجمه ايه؟ ما كان اقل من كلتين، واضح؟ ده القليل. واستعمل في طهارة فإنه لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، واضح؟ لكنه ما زال طاهرا، مع أنه أتى بأدلة عليه هو على كلامه، لكن نذكرها. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب، الكلمة دي ضبطها في الكتاب، خطأ مكتوبة خطأ في هذا الكتاب، صب على جابر من وضوئه. عند اللي عليه، اللي عنده على عليه يشيل الهاء، على جابر مش عليه، واضح؟ بس صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. يعني الرسول توضأ عليه الصلاة والسلام وأخذ الماء الذي توضأ به وصبه على جابر، يبقى استعمل الماء المستعمل ولا لم يستعمله؟ هو بيتكلم الآن عن الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل، بيقول هذا لا يرفع حدث ولا يزول خبث، هذا المذهب. لكن الصحيح أن الماء المستعمل يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن الأدلة منها التي ذكرها هنا هي عليه. أن وكان الصحابة رضي الله عنهم يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون منه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يبقى عندهم في المذهب أن الماء المستعمل الذي هو أقل من كلتين، هذا الماء لا يرفع به حدثا ولا يزال به خبث، واضح؟ هذا مذهب. قال ومنه وعليه أيضا أو انغمست فيه كل يد، كل يعني بالكلية، يعني كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. يعني هو الآن اعطلك حكمين في المكان، الكلام ده بيقول لك يجب على من قام من نومه نوما مستغرق نقض وضوءه وقام من نومه ليلا، يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء ثلاثا ويسمي وينوي، وده واجب عليه، واضح الكلام؟ طيب، طب والماء بقى العكس، بقى المسألة العكسية اللي هو طرحها، أن من غمس يده في ماء بدون أن يغسلها خارجه إناء سيتوضأ قبل النوم، هذا الماء لا تستعمله وله يستعمله، لأن التعليل عندهم أن هذا ماء قليل، وهذا الشخص الذي قام من نومه ويده ممكن يكون فيها نجاسة، والنجاسة القليلة إذا سقطت في ماء قليل أقل من قلتين تنجسه فلا يستعمل، ولذلك قال لا يستعمل هذا الماء، واضح؟ حتى لو قلنا بطهارته، رحمك الله، واضح مع كلامي؟ واضح؟ ها؟ هقولها الوقت، هتأتي في الصفحة المقابلة، هتأتي حجمها، هيذكرها واشرحها، لأن لسه كلامها يأتي على الكلتين، واضح؟ بيقول إن الماء الذي غمس فيه يد شخص مكلف بالغ أم من النوم من غير ما يغسلها خارجه ثلاثا، هذا الماء لا يستعمل، واضح الكلام؟ هذا هو كلامه. بس دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، واضح الكلام؟ علتهم ما التعليل في الحديث أفهمه لك، قالوا أن يده تحمل نجاسة قليلة إذا سقطت في ماء قليل ينجس، دي مذهبهم، واضح؟ فهمت؟ فهمت؟ ننتقل، سواء الكلام صحيح أو غير صحيح أو في خلاف أو لا، لا أتعرض له الآن، إنما أريد أن يصل إليك فهم ما هو مكتوب في الكتاب، فإذا قرأته فهمته، واضح؟ المكتوب في الكتاب الآن بفهمه لك، وأضع يدك على الدليل فيما أورده من نص، لأنه ممكن ما تفهمش فين الدليل هنا. الدليل هنا ما التعليل؟ الرسول قال إذا قام أحدكم من النوم يغسل يده ثلاث مرات، إيه المشكلة؟ قال لك لو حطها من غير ما يغسلها بره 3 مرات إيده فيها نجاسة، هذه النجاسة سقطت في ماء قليل فتنجسه. بس هذا كل المسألة عنده، تعليلهم أن يده فيها نجاسة والنجاسة القليلة تنجس الماء القليل سواء غيرته أو لم تغيره. ويفتقر للنية، يعني يفتقر في غسل يديه إلى النية، إن النية إيه؟ طهارة قياسا على الوضوء، هذا ما يريد. والحديث إنما الأعمال بالنيات، ويسمي قياسا على الوضوء، قاله أبو الخطاب. الثالث يعني الماء الثالث، والماء كم نوع؟ لا 3، ده الثالث. إنما قال الماء طهور 4 وذكرناه، ماء يحرم استعماله وماء يجوز استعماله وماء يكره استعماله وإلى آخر وذكر. واضح؟ يعني يفتقر هذا الشخص اللي أم النوم ويغسل يده خارج الإناء 3، إنه ينوي بغسل يده 3 خارج الإناء، ينوي إن دي طهارة ويسمى ويقول بسم الله بس قياسا على الوضوء.
طب لو نواش بقى أو متماش
يبقى غسل باطل، يغسل تاني أو وجوبا. هنا بس بالتسمية خلاف عندهم، خلاف في المذهب أيضا. الماء الثالث من أنواع المياه، احنا ذكرنا نوعين، ماء طهور وماء طاهر، والنوع الثالث نجس. فيها صعوبة؟ الماء كم قسم؟ 3، طهور، الطهور منه 4 أنواع ذكرهم، وطاهر وذكر الطاهر وأنواع، ونجس النوع الثالث النجس. خلاص؟ الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. يعني بيقولوا أن الماء النجس هو الماء، كل ماء قليل سقطت فيه نجاسة ولو قليلة فهو نجس. واضح كده؟ أنا بسطت لكم المسألة بسهولة علشان نخرج من هذا. عندنا الماء العلماء قسموه إلى ماء كثير وماء قليل، ماء كثير وماء إيه؟ قليل. ما حد القلة عندهم وما دونها كثرة؟ قال القلة ما جاء في حديث ابن عمر، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. طب وما هذه القلال؟ قالوا قلال هجر، لأن دي المعروفة مشهورة ووردت في بعض الروايات لفظة هجر. هذه القلة اللي هي ماء هجر كم حجمها وكم كذا؟ ذكر رحمه الله أنها 500 رطل بالعراق. القلتين كم؟ 500 رطل بالعراق، و80 رطل وسبعا ونصف سبع بالقدسي يعني المقدسي. مساحتها خليك في المساحة، هي دي اللي ممكن تقرب لنا هذا الوقت، ذراع وربع طولا وعرضا وعمق، يعني مكعب. مش لما نقول طولا وعرضا يبقى ايه؟ مكعب اهو، ذراع وربع. الذراع كم سنتي؟ لا اقل، الذراع 44. طيب خليه 50، يعني مش هنفاصل، يبقى لكم الباقي ماشي 44. انا اعرف ان الذراع ما بيجيبش، هو 44 سنتي ماشي، 44 سنتي والربع يبقى 60 سنتي. مكعب مية، خزان مية مكعب، ارتفاعه 60 سنتي من الأرض وعرضه 60 وطوله 60. واضح؟ دي قلتين، هذا ايه؟ قلتين. لو هذا المكعب ناقص سنتي، ناقص سنتي منه أو 2 سنتي منه، يبقى دون ايه؟ دون القلتين. هذا المكعب الماء لو وضع فيه قطرة بول، ولد واقف على ولد صغير كده على ايد امه او بيلعب، سقطت منه قطرة بول في قلب في هذا المكعب الماء، نجس. واضح؟ دي المذهب، هذا هو المذهب. واضح الكلام؟ واضح ولا غير واضح؟ هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذه مسألة أخرى. دليلهم على هذا الكلام هذا الحديث الذي ذكر الآن: إذا استيقظ أحدكم من نوم. واضح كده؟ واضح هذا الكلام؟ إذا استيقظ أحدكم إيه من نوم. والمفهوم المخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل القبض، قالوا مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين يحمل القبض. واضح الكلام؟ نعم. الآن انتهينا من الجزئية اللي عاوزين نوصلها، وهي أن عندهم الماء النجس هو الماء القليل، إذا سقطت فيه نجس فهو نجس. ما هو القليل؟ ما كان دون القلتين. القلتان 500 رطل بالبغداد، 60 سنتي في 60 سنتي في 60 سنتي مكعب. واضح الكلام؟ صعبة؟ بس يعني برميل مية، برميل مية إذا كان الماء هكذا وسقطت فيه قطرة بول يبقى نجس. بس واضح الكلام؟ لا يصح التطهر به على المذهب، لكن عند غيرهم يصح، لأن العلة في التنجيس والنجاسة ما يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، قليلا كان أو كثيرا. واضح كده؟ واضح؟ لكن احنا بنتكلم على المذهب الآن، تفهم الكتاب. دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما إيه؟ إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. قالوا لماذا؟ لأن العلة النجاسة. طب ولعاب الكلب يبقى قليل والإناء الكبير، واضح؟ فقال لك الرسول إن اللعاب مع أنه قليل نجس. ودي في كلام كثير لأهل العلم، لكن المهم أنك تفهم أدلتهم. واضح؟ هذا كلامهم. وحديث بئر بضاعة. قال أو كان كثيرا وتغير بها الهاء عائد على النجاسة. يعني بيقول الماء النجس إن هو النوع الثالث، هو الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة، أو كان كثير وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس. إجماع، دي إجماع. يعني لو ترعة وضعوا فيها صرف فتغيرت، واضح الكلام؟ تغيرت بالنجاسة نجسة. واضح؟ يبقى الماء الكثير دي بالإجماع أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو إيه؟ نجس. دي ما فيش فيها خلاف بالإجماع. واضح؟ أو كان كثيرا وتغير بها الأصل. فإن زال تغيره بنفسه، النجاسة تبخرت صعدت الماء رجع إلى فعاد إلى طهارة. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة الطهور إليه، يعني الماء اللي عندنا البرميل اللي الولد تبول فيه فضلنا نصب عليه مية، واضح؟ نصب عليه لغاية ما زاد بقى أكثر من قلتين وما عادش فيه أثر للنجاسة يبقى طاهر. واضح؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، عندنا بير مية فيه أكثر من قلتين بس وقعت فيه نجاسة، عدنا نزيح في النجاسة، ننزح ومية جديدة تخرج من تحت الأرض وننزح إلى أن ذهبت عين النجاسة كلها والماء الجديد نبع، يبقى الماء الجديد ده ماله؟ طاهر. هو ده معنى التغير، بنزح منه أو يبقى بعده كثير طهر. والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما. فهمنا القصة دي وقلنا حجمه. وإن شك، دي مسائل بس تعلق بالطهارة، وإن شك في كثرته فهو نجس. يعني عندك مية أنت مش عارف هما 60 سنتي ولا مش 60 سنتي مكعب، واضح كده أنت شاكك فيه، ده ممكن يكونوا قليلين ده ممكن يكونوا كتار، يبقى حكمهم إيه؟ نجاسة. بس دي مسألة، فإن شك في الكثرة والقلة فهو نجس، خروجا بقى من ما يعاش من الحرق. واضح؟ وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم. عندك إناءين، أنت عارف إن دي الواد تبول فيه شوية وده ما حدش تبول فيه، ده طاهر وده نجس، بس ما تش عارف ده ولا ده، يبقى تتجنب الاثنين وتتيمم. طيب بعضهم بعض الفقهاء بيقول بقى تصب المية دي عشان تكون فقد المية، لأن ربنا عز وجل قال في الآية الكريمة إيه؟ فإن لم تجدوا ماء، فجعل التيمم عند عدم إيه؟ وده واجب للمية، صبها رقها على الأرض، لكن بيقول بدون ايه إراقة، يعني بيقول ان هذا القول ضعيف، قول الإراقة ده ضعيف. واضح الكلام؟ لا تبيح قال بلا إراقة، لانه الشرح بقى لانه اشتبه المباح بالمحظور، فاذا اشتبه المباح بالمحظور يبقى نغلب المانع، نغلب ايه المانع. كما لو اختلطت زوجته باجنبيات، نساء منتقبات وزوجته في وسط اثنين ثلاثة منتقبات، مش عارف هي دي ولا دي ولا دي، يعمل ايه؟ يبعد عنهم خالص، يروح في جنب. واضح؟ واحدة حلال اي، لكن في اثنين حرام انت مش عارف مين فيهم، فممكن تقع على الحرام، يبقى في الحالة دي تبعد عن الجميع. واضح؟ ويلزم من علم بنجاسة، يلزمك انت مسلم اذا علمت ان هذا الماء نجس وجيت اتوضى منه تقول لي تعلمني بنجاسته. انتهى كتاب المياه، باب المياه، انتهى باب المياه. باب الآنية، صحيحين؟ احد يقول ايه؟ قل يا شيخ محمود، خلاها ابواب ايه؟ ده احنا لسه عندنا اربع ابواب. نجري؟ طيب هناخد باب الآنية ونصلي، وبعد الصلاة ناخد ساعة، ايه مشكلتكم؟ الشيخ احمد ما تفضطش الناس. باب الآنية، الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يحمل فيه الماء، سواء كان من زجاج أو من خشب أو من فخار أو نحاس أو حديد. ما حكم هذه الأواني؟ هل كلها تستعمل؟ تستعمل، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. يبقى كله، يعني لو شخص عنده إناء من ألماس، إناء من ألماس طبعا غالي جدا، يجوز استعمال ويجوز يتوضى منه، يجوز يحمل فيه الماء. واضح كده؟ واضح؟ إلا إذا كان ذهبا أو فضة. واضح؟ يعني ممكن تستعمل لؤلؤ مرجان كذا كذا تعمله إناء وتستعمله، لكن لا يحل أن تستعمل إيه؟ ذهب أو فضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عن ذلك. إلا آنيات الذهب والفضة والمموه بهما. المموه بالذهب والفضة يحرم كذلك. إيه مموه؟ المطلي، المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة، يعني لو من نحاس وطليته بالذهب يحرم استعماله. لماذا؟ لما روى النبي روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، أي للكفرة، لهم في الدنيا وفي الزمن ده. قال لك ما عادش فيه كفرة، خلاص كل الناس دخل الجنة. ها؟ طيب، ولكم في الآخرة. لا، لعود ياخدوها في الآخرة كمان تبقى مشكلة. طب هم لا، لنا إن شاء الله، لأهل الإيمان، لأمة محمد المسلمين، لهم الجنة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. قالوا: وما حرم استعماله؟ حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. يعني ده فضة، يحرم ان انت تشرب في كوباية فضة. واضح؟ يحرم ان انت تجيب كوباية فضة وتعينها على الرف. واضح؟ لانه يحرم استعمال، يبقى يحرم اتخاذها عندك وتعينها على الشكل اللي بتستعمل فيه. يبقى القاعدة ايه؟ ما حرم استعماله يحرم ايه؟ اتخاذه على هيئة الاستعمال. واضح؟ دي القاعدة عندهم، مفهومة؟ ماشي. ها؟ لا، عندهم غيرهم يجوز اتخاذها، تعينها عادي، لكن ما يجوز انك تستعملها، لان الرسول حرم الاستعمال، وده الاقرب لنص الدليل. واضح؟ يعني لو واحد مثلا عنده وارث مثلا اناء ذهب، اناء حلة ذهب او كذا، ممكن يعينها لكن ما يستعملهاش، يحرم استعمالها. هم عندهم يحرم اتخاذها كمان، لابد ان انت تغير هيئتها اللي بتستعمل فيه بهذا الشكل. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المقصود، يعني هذا الإناء لو فضة أو ذهب لو اتوضيت منه وضوءك صحيح، لكن يحرم انك تشرب فيه. واضح؟ وضوءك صحيح. وكذلك لو كان مغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو ليس له دخل بماذا؟ بالإناء. قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة. ضبب يعني إيه؟ لح، يعني لو اتكسر، يعني عندك إناء من نحاس أو من حديد واتكسر، لحمة الشرخ اللي فيه بفضة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء وكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة عليه الصلاة والسلام أما أنية الكفار وثياب الكفار فإن كانوا ممن يستعملون النجاسات فاغسلها واستعملها، ولا تستعملها إلا إذا عدمت غيرها، لحديث أبي ثعلبة الخشني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى آنية الكفار تغسلها وتستعملها. وشرب النبي صلى الله عليه أو أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، دعا عنده على إهالة سنخة واستعملوا مزادة المشركة، مزادة المشركة لما كان معها المية وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الماء عليه الصلاة والسلام، قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، على بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني أنت متوضي وجاي، أنت متوضي طالع من بيتك متوضي، وصلت المسجد شكيت، أنا خرج مني ريح ما خرجش مني ريح، نقول لك حكمك إيه؟ أنت متوضي، تطرح الشك وتعمل باليقين. يبقى اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. واضح كده؟ طيب لو هذا الماء ماء طاهر، الأصل طاهر، شكيت إن ممكن يكون في نجاسة ما فيش، لا هو طاهر، واضح الكلام؟ تطرح الشك. هنقف عند هذا النص ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى نصف ساعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نكمل. قال رحمه الله: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. هذا مبني على القاعدة المعروفة، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وأن اليقين لا يزول بالشك. فإن كان الأصل اللي هو اليقين الطهارة لا يزول بالشك في النجاسة، وهذا هذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبيرة المتفق عليها، وهي إيه؟ الأصل في الأشياء الطهارة. قال: وعظم الميتة وقرنها وصفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. هذا المذهب، وذي من مسائلهم، والصحيح أن كل ما ذكر طاهر ولا دليل على النجاسة، لأن الأصل في الأشياء طهارة ولا دليل على النجاسة. استدلوا بدليل فيه كلام، دليلهم عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقالوا: تحريم الميتة، العلة في التحريم النجاسة، فالميتة تشمل كل شيء في الميتة، الجلد والظفر والعظم والشعر وكل شيء، وهذا القول منازع فيه. واستدلوا أيضا على أنه حتى الجلد، جلد الميتة، عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ إلا جلد المزكاة، يعني البهيمة التي ذبحت زكاة شرعية جلدها يطهر بالدباغ، أما أي نوع من أنواع الجلود لا يطهر للميت، أي ميتة كانت لا تطهر بالدباغ عندهم. والصحيح أن أي جلد لميتة أو لمزكاة أو لحيوان حتى مما حكم بنجاسته شرعا أنه يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكنهم هم عملوا بهذا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عكيم، قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ علينا وفيه ألا ننتفع من الميتة بشيء لا بعصب ولا إهاب. وهذا الحديث مرسل وعلى فرض صحته أنه صحيح 100% مؤول. وإذا جاء حديث دي مسائل هنخش بس أنا بسيطة عشان تفهم معه بعدما. إذا جاء في مسألة أكثر من دليل يعارض بعضه بعضا، الأدلة يعارض بعضها بعضا، هنا أهل العلم لهم تصرف مع الأدلة المتعارضة. أول شيء نبحث عن الصح، الاثنين صحاح، يبقى مازال التعارض عندنا. بعد التصحيح والاثنين صحاح، لأن لو وجدنا واحد ضعيف خلاص نترك الضعيف ونأخذ الصحيح، واضح؟ طيب الاثنين صحاح، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نحاول الجمع، نجمع بين الدليلين. إذا استطعنا أن ننزل هذا في حالة وهذه في حالة فالجمع أولى. الجمع إيه؟ أولى. ما استطعناش الجمع، هذا يمين وهذا شمال، هذا أبيض وهذا أسود، ولا يمكن الجمع بينهم، واضح؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هنذهب إلى النسخ. نذهب إلى ماذا؟ هنشوف التاريخ أيهما المقدم وأيهما المؤخر، نعمل بالمؤخر ونطرح المقدم. ويكون المؤخر يعني الذي قال الرسول آخرا يكون هذا ناسخ، والمقدم يكون إيه؟ منسوب. طيب لا نعلم تاريخا، لا نستطيع، وما زال الدليلان قائمان كل منهما يناطح الآخر، كل واحد صحيح، كل واحد في دليل على عكس الآخر، نعمل إيه؟ نطرحهما. وهذه الصورة لا توجد، اللي هي إيه؟ إن يأتي دليلين لا يمكن الجمع بينهم، ولا في تناسخ ولا في كذا. يبقى في هذه الحالة هنتوقف، يعني لا نعمل بهذا ولا بذاك، لكن هذه الصورة لم توجد. لكن لو وجدت، أهل العلم وضعوا قواعد، لو وجدت يفعل بها هذا، واضح؟ يبقى هنا في هذه المسألة اللي معانا عندنا أدلة. قال الرسول أيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح؟ يطهرها الملح والقرض، يطهرها الدباغ، وثابت في الصحيحين. حديث عبد الله بن عكيم مرسل، واضح؟ يبقى من حيث الصحة حديث الصحيحين أصح، يبقى قول الحنابلة ضعيف. لو حبينا نقدم مش هنقدم، ممكن نجمع؟ آه ممكن نجمع. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. نقدر نجمع ونقول إيه؟ إلا إذا دبغ، سهل الجمع، ودي اللي جمع بين الجمهور وردوا على الحنابلة ولم يقبلوا كلامهم، فأن الجلد إذا دبغ إن كان لميت لا يطهر، فهذا الكلام ضعيف، والصحيح أنه يطهر، والصحيح أن عظم الميتة طاهر، قرن الميتة طاهر، ظفر الميتة طاهر، حافر الميتة طاهر، العصب لا، دي يحتاج إلى بقى إيه؟ إلى تكفيف وإلى معالجة. إذا عولج يطهر، والجلد يطهر بالدباغ، وهذا هو الصحيح. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الأواني من العظم، وعندهم الأمشاط من العظم يمتشطون بها، كما قال الزهري وكما قال الحسن البصري، ولم ينكروا وفعلوا بهذه الأشياء، إذن دليل على طهارتها. وكانت بتجيلهم من بلاد أصلا بلاد كفرة، والكفرة ما كانوش بيزكوا شيء، هي ميتة ويعملوا منها الأمشاط إلى آخره. لكن هذا المذهب. يبقى المذهب عظم الميتة نجس، ظفر الميتة نجس، شعر الميتة نجس. استثنوا الشعر والصوف والريش أنه طاهر، لدليل قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا إذن هي طاهرة بالآية، فكلهم قياسا عليها ما لا تدب فيه الروح من عظم وظفر فهو أيضا إيه؟ طاهر. طيب صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه، قول أحمد رحمه الله. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ويسن تغطية الآنية، يسن يعني يستحب أن تغطي الآنية، لأنها في ختام كتاب الأواني، أدب من الأداء، يستحب أن تغطي الآنية وتذكر اسم الله عليها، وتربط أو توكئ الأسقية اللي هي الإربة يعني اللي لها رباط تربطه، وتسمي ربك عز وجل عليها سمي الله، هذه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر، أو كئ سقاءها واذكر اسم الله وخمر إناءها، يعني غطي إناءها واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليها عودا، يعني إذا ما تترك أي إناء عندك في البيت مكشوف غطيه، ولو تضع عليه ورقة عود أي شيء تغطيه حتى لا يأتيه الهوام وتسمي وتذكر اسم الله عليه. هذا أدب من أداب الأنية. باب الاستنجاء وأداب التخلي. احنا قلنا الأسئلة في الآخر. ها يعني بيستثني، هو بيقول شعر وصوف الريش طاهر إن كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني وهي حية طاهرة كالهر طاهرة، لكن لو كان كلب نجس، يعني استثني الكلب والخنزير. واضح؟ أداب الاستنجاء والتخلي صحيين ولا نايمين؟ نكتفي أما في اقتراح، نجعل الدرس يومين، ها؟ لا إما نكمل بعد العشاء ساعة، اختاروا لكم حاجة من الاثنين. ما تحجر على الآخرين، ده رأيك، خلاص عرفت رأيك إنك عاوزها يوم واحد، يوم واحد ونستحمل ساعتين. ما هو يومين بين المغرب والعشاء، يوم بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، تختاروا إيه؟ اللي قاعدين هنا عاوزين يومين. يوم واحد. ها؟ شكلنا كده لا يبقى يوم واحد ولا يومين. ها؟ يوم جمعة. ما هي لا. ها؟ الاثنين. الجهاد يوم واحد. يومان. عاوز يروح المعصرة. يومان. يا عبدو. يوم واحد يا مولانا. خلاص. اليوم كبداية وفتح للشهية هنكتفي ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله من الدرس القادم هو يوم واحد وساعتين. يوم واحد وساعتين.
ممكن يكون يوم واحد.
ها؟ أه؟
يوم واحد مش الحال ونفضل الخاطر شويه ونزود الاسابيع.
ده اقتراح الثالث. انتظر فيه رايا الاسبوع ايه؟ الاسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.